من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في صحبة ضيفنا وشيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، وفي مواصلة حديثنا عن موضوع الطلاق. حياكم الله شيخ محمد. كنا وقفنا عند نقطة دقيقة تحتاج إلى بيان، وهي كيف نفرق بين الطلاق المعلق على شرط وبين اليمين، يمين الطلاق التي هي في صورة التعليق على شرط، بمعنى إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت فأنت طالق، متى يكون هذا طلاقا معلقا بالشرط يقع الطلاق إذا فعلت، ومتى يكون مجرد يمين تلزمها الكفارة أو هو لا يكون إلا طلاقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
صلى وسلم عليه.
هذه مسألة من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها الغلط، وقد ذكرها الباجي في المنتقى في شرح الموطأ عند شرحه لكلام مالك رحمه الله في باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، فقد ذكر مالك أنه لا يلزمه، أن ذلك ليس بشيء ولا يلزمه من ذلك شيء إلا أن يكون ذلك بيمين بطلاق أو عتاق.
لا يلزمه من ذلك شيء
إلا أن يكون ثم يمين بعتاق أو طلاق، أيوه، فيجب عليه ذلك ويلزمه. فالباجي شرحها بهذا التفريق. فالإنسان إذا قصد اليمين معناه قصد إثبات شيء أو نفي شيء، فقصد تأكيده. فالأصل في اليمين أن تكون بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أو أن تكون بكتاب الله مثلا والمعظم شرعا من المنسوب إليه كالقرآن وسورة منه أو اسم من أسماء الله عز وجل، فهذا الذي تنعقد به الإيمان. لكن بالنسبة لليمين والطلاق نهي عنها، وكذلك اليمين بغيره لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك، والمقصود شرك أصغر هو شرك دون شرك. وقال لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق، ولكن مع ذلك لم تزل هذه الأيمان موجودة على ألسنة الناس
جارية عندهم.
فإذا أراد الإنسان إثبات أمر ما أو أراد منع زوجته من أمر ما فحلف عليها لا خرجت من بيته أو لا دخلت البيت الفلاني، فإن كان ذلك بالطلاق حلف قال أنت طالق إن دخلت البيت الفلاني أو إن خرجت من بيتك أو إن خرجت من بيتك فأنت علي حرام، أو إن دخلت البيت الفلاني فأنت علي حرام، فهذا قطعا قصد به اليمين. لكن إذا قال لها إن تزوجت عليك فأنت طالق مثلا،
هذا شرط،
أو قال في الطلاق على أن لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فأمرها بيدها، أو على أن لا سابقة ولا لاحقة فإن تزوج عليها فأمرها بيدها. لا سابقة ولا لاحقة من هذا النوع في الأصل ليس شرطا، لأنه لم يدل ليس فيه أداة من أدوات الشرط في الأصل، ولكن تفهم الشرطية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري إذا بايعت فقل لا خلابه،
اشترط
فقل لا خلابه، فجعل ذلك بمثابة الشرط. وهنا إذا أتى بالشرط بعد ذلك وقال فإن فعل فأمرها بيدها، أو فإن فعل فهي طالق، أو فإن فعل فأمرها بيد وليها، أو نحو ذلك،
هذه كلها شروط،
فهذه شروط وليست أيمانا. فلذلك مذهب مالك أنه أنها يكره جعلها في العقد ولا تلزم ولا يلزم بها شيء.
طيب شيخنا، وجدت بعض الفقهاء يقول أن التفرقة بين هذين اللفظين الآن إن خرجت فأنت طالق عين اللفظ قد يكون شرطا وقد يكون يمينا. قال أن الفرق هو أن اليمين ما أريد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإن كان هذا مراد المتكلم فمعنى أنه قصد اليمين. إن كان هذا مراد المتكلم كان القصد هو إلى اليمين. صحيح. وأما إن كان مراده التعليق ولم يريد حثا ولا ترغيبا فمعنى أنه
صحيح. هذا ما قلناه.
هذا هو.
هذا ما
طيب
قلناه.
الصيغة الأخرى للحلف بالطلاق وهي كقولهم علي الطلاق لا أفعلن كذا وعلي الطلاق لا تأكلن أو لا تشربن، هذه أيضا من باب اليمين.
أي نعم.
ولا تحتمل غير اليمين.
لا تحتمل غير اليمين.
لا يقع بها.
وهي على نوعي اليمين، اليمين المنعقدة على بر واليمين المنعقدة على حنين.
أي نعم.
لو قال علي الطلاق لا فعلت كذا هذه يمين منعقدة على بر.
أي نعم.
ولو قال علي الطلاق لا أفعلن كذا هذه يمين منعقدة على حنين.
طيب.
فالتي فيها هو حالف على أمر لم يفعله على أن يفعله.
أي نعم.
هذه هو حانث ما لم يفعل، لكن التي هي على أمر لا يفعله فهو بار ما لم يفعل
يستمر معه.
أي نعم. فهذا الفرق بينهما.
طيب.
ومع ذلك لدينا أمور أخرى في هذه المسألة، إذا حلف عليها لا خرجت من بيتها بالطلاق.
أي نعم. فخرجت.
فخرجت فهذا له صيغ. فإن كان إن كانت خرجت لقصد تحنيثه عمدا أو خرجت لبساط يمين، مثلا أنه كان يحلف عليها لا خرجت لأنها كانت ستخرج إلى لهو ولعب، فجاءت مشكلة في البيت فخرجت من أجل حريقة ونحو ذلك، هذا بساط يمين، والبساط يقتضي أن لا حنث، للبساط معناه السبب الحامل على الحلف. وجد فعله إذا كان الباب باب هذه الدار قصيرا فكان كلما دخل ضرب رأسه فحلف لا دخل هذه الدار فكسر الباب وكبر، فاليمين حلت
يكون بساطا.
إيه نعم هذا البساط. لكن إذا قال لها إذا خرجت فأنت طالق فحلف بذلك.
إيه نعم.
فكثير من أهل العلم يرى أنها إذا خرجت من أجل تحنيثه فإنها تعامل بنقيض قصدها، وهذه من المسائل التي تعامل فيها المرأة أو يعامل فيها الإنسان بنقيض قصده، فحينئذ لا يحنث ولا تطلق.
لا يحنث
ولا تطلق. عليه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول وحالف لا خرجت فتاتي فخرجت فحانث فتاتي إن قصدته في الشهير مذهبا وعدم الحنث عزول أشهبا وعاملوها بنقيض المقصد وذاك في الحطاب عند المرصد، أو بنقيض المقصد وذاك في الحطاب عند المرصد.
النقيض هنا أنه لا يحنث.
لا يحنث. نعم.
طيب شيخنا الآن أيضا أعيد ترتيب وتأكيد ما فهمت. هذا الشرط إن خرجت فأنت طالق وإن أكلت فأنت طالق، إذا أريد به الحث أو المنع أو التخويف أو التصديق أو التكذيب فليس شرطا في الطلاق، ولا يقع الطلاق إذا فعلت هذا الذي
إذا فعلت يلزمه كفارة يمين بالله، لأن الله قال ذلك كفارة أيمانكم.
أي نعم.
وأيمان جمع وهو مضاف إلى الضمير وهو من الفاظ العموم فيشمل كل يمين سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتاق أو بغير ذلك، كاليمين بالأشدية وهي أشد ما أخذ أحد على أحد.
أي نعم.
أو اليمين بالحج حافيا إلى بيت الله الحرام أو صيام سنة أو غير ذلك مما أحله بالناس، فحل تلك الأيمان كلها
كفارة اليمين.
كفارة يمين بالله، هذا ظاهر القرآن.
بإطعام عشرة الله مساكين.
كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
طيب السؤال الآن، حمل هذا الشرط على اليمين له شيء من وجوه الاستدلال أو هو فهم الكلام وسياقه؟
فهم الكلام وسياقه، لأن دلالة الكلام أن الإنسان الذي يريد طلاقا يحصل منه الطلاق، والإنسان الذي يريد يمينا هو لا يريد طلاق إنما يريد يمينا على أمر معين،
فالتعول فيه على النية ظاهر.
نعم. وعلى السياق الذي يأتي فيه.
ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة اليمين في هذه الأيمان، وكذلك ابن عمر.
نعم.
طيب شيخنا، خبر أبي رافع لما قالت له مولاته ليلى بنت العجماء كل مولود لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق زوجتك، فعرض أمرها كما تعلمون على أمهات المؤمنين، ثم عرضه على ابن عمر فقال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته.
نعم.
هذا نص في المسألة.
نص في المسألة في فتوى ابن عمر وقد أخذ بها.
طيب شيخنا، إذا كان الأمر على هذا الوجه فلماذا نحن نخوف الناس من يعني لا تقل علي الطلاق كذا ونعتبرها مشكلة إذا كان ولا يقع طلاقا؟
لأنه أصلا لا يجوز الحلف بهذا.
ها هذا الأصل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هو آثم إن حلف به.
إيه نعم. وهو من الفساق حينئذ.
إيه.
حتى يعني يمكن أن يشرح القاضي شهادته بذلك.
يعني هو بين
لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.
يعني هو بين أن يكون شرطا فتطلق زوجته ويكون يمينا يأثم بها.
إيه نعم.
ما خرج من أحد المشكلتين.
إيه نعم.
فلهذا يشدد عليهم فيها.
إيه نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يصلح أن يكون في رد اعتباره طلاقا أو شرطا. أو يصلح في اعتبار أنه ليس
نعم عند قد ذكرنا أن الذين لا يرون الطلاق البدعي نافذا يستدلون به
لأن هناك قول لبعضهم أنه له حكم اليمين لكن لا تلزمه كفارة على اعتبار أنه من عمل عمل ليس هو من صيغ اليمين كما تفضلتم.
هو ليس من صيغ اليمين لكنه يلزم لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف به قال لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فلو لم يكن يمينا لما
طيب يبقى لما نهى. بالنسبة لموقف الزوجة من هذا اليمين إذا هي احتاجت أن تفعل الشيء الذي حلف عليها ألا تفعله أو رغبت حتى ليس احتياجا ففعلته
لا تكفر أولا
هي تكفر
عنه عن يمينه
تكفر هي عن يمينه
ولو تمره هو أن يكفر
ولو بدون علمه
نعم في مثل هذا النوع قد يكون ولو بدون علمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها
نعم
فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه
لكن هو
لا قال أنا والله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير
هذا بحسباني هو الحالفة
إينا.
لكن في حالتنا
حتى تكفير عنه لو إينا. كفر عنه غيره كما لو قضى عنه دينا
جيد وهذا مقيد باعتقادها أن فعله أفضل أو كذا أو إذا هي
لا بد أن يكون يعتقد أن غيره خيرا منها في دين أو دنيا
فإذا لم يكن
النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك إلا مرتبطا بهذه العلة
هنا.
فرأى غيرها خيرا منها
يعني أقصد إذا فعلت يكون وقع الحنث قطعا
هنا.
لكن تلزمها هي الكفارة أيضا أو
الحنث بالنسبة لليمين لدينا يمين اسمها اليمين الغموس
هنا.
وهي أكبر من أن تكفر
هذا الذي حلف كاذبا
وهو الذي حلف كاذبا على أمر قد مضى
هنا.
أمر قد مضى وحلف عليه وهو يعلم أنه كاذب هذا أكبر من التكفير.
لكن ما نحن في
إذا حلف على المستقبل، فإن كان ذلك على ظنه وقوع أمر ما، فطائفة من العلم يرى أن هذا هو لغو اليمين الذي لا كفارة فيه. والمالكية يرون أن لغو اليمين حلفه على ماض، ولكن دون أن يقصد نية الانعقاد. والله لقد أصبحنا في مكان كذا وانطلقنا إلى مكان كذا.
طيب
ولغو اليمين لا كفارة فيه على كل
جيد سؤال
فقط تفسير لغو اليمين ما هو لأن الله قال لا يؤاخذكم الله إلا هو في أيمانكم
عقدتم الأيمان يدل عليه أنه القصد والتأكيد
نعم لكن الآية الأخرى ليس فيها
طيب سؤال أخير في هذه المسألة حتى أنتقل إلى غيرها
لكن وآخذكم ما كسبت قلوبكم الآية الأخرى هو آية ثانية آية البقرة وآية المائدة
الآن بالنسبة لمسألة نية الزوج في هذه لو أن الزوج قال إن فعلت فأنت طالق ظاهر السياق أنه أراد اليمين لكن احتمال العقل المجرد أنه ربما أراد التعليق فهل يتوقف الأمر على سؤاله ماذا أردت بذلك أو يؤخذ بما جرت به العادة
بما جرت به العادة
طيب الطلاق ثلاثا في مجلس واحد شيخنا يقع ثلاثا أو يقع طلقة واحدة
أولا هذا حرام
ما وجه تحريمه
لأنه بدعة في الطلاق في الطلاق السني طلقة واحدة في طهر لم يمسها به فجمع الطلاق استهزاء بآيات الله فالله رتب الطلاق
هو منكر في ذاته
قال نعم قال والمطلقات وهي الطلقة الأولى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إلى أن قال الطلاق مرتان هذه الطلقة الثانية فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فرتبهن وجعلهن منفصلات
طيب.
فإذا جمع الطلاق سواء كان ذلك طلقتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك
فهو محظور
كان قال مئة طلقة أو ألف طلقة فهذا من اتخاذ آية الله هزوا وصاحبه آثم قطعا يبقى هل تلزمه طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟
طيب هذا محل السؤال.
هذا محل السؤال لأن الدلالة اللغوية تقتضي أن تلزمه الطلقات الثلاث والمقصد الشرعي في الأصل أن ما وقع من الفرقة في وقت واحد
فهو واحد
فهو واحدة فعلى هذا تكون طلقة واحدة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتاوي كفتواه لركانته أنه جعل ذلك طلقة واحدة، وورد أنه كان كذلك في أيام أبي بكر أيضا.
إذا وأنه كان صدرا مخلاجا حديث ركانة ليكون متضحا. طيب. ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو عبد المطلب بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا، قال في مجلس واحد، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر.
نعم.
لكن مشكلة هذا الحديث أنه جاء برواية أخرى ليس فيها النص على الثلاث،
ورواية أصح زيادة ثقة
النووي يقول
ثقة لا إشكال فيه.
النووي يقول الرواية التي رواها المخالفون أن ركانة تطلق ثلاثا فجعلها واحدة رواية ضعيفة عن قوم مجهولين، وإنه الصحيح فيها ما قدمناه من أنه طلقها البتة، هكذا في الرواية الأخرى.
حتى البتة، البتة هي الثلاث، لا بفرق.
طيب، وعلى كل حال إسناد حسنه الإمام أحمد، حسنه. نعم. الثلاثة. طيب، فإذا هذا هو الدليل على أن الثلاث تقع واحدة.
وأيضا ما روي أنها كانت واحدة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حديث ابن عباس.
إيه نعم، وخلافة أبي بكر مصدرا من خلافة عمر.
إيه نعم.
حتى تجاسر الناس وجمع عمر المهاجرين والأنصار وأخبرهم باجتهاده أنه يرى أن يجعلها ثلاثة.
نعم.
فوافقوا على
هذا الأثر في مسلم. إيه نعم. لكن أظنه معلق.
نعم،
مسند أو بإسناده أو معلق.
لا معلق، لكن
ليس له قوة. إيه نعم. قوة الإسنادات، لأن في إشكال في هذا الحديث. قالوا أن طاووس تفرد برواية هذا عن ابن عباس، وكل أصحاب ابن عباس رووا عنه أنه أفتى بخلاف هذه الرواية.
لا يضر ذلك، لأن العبرة بما روى لا بما رأى.
أي لكن
الفتوى هي ما رأى، والمنقول عنه هو ما
رأى. صحيح، لكن القضية أن طاووس تفرد بهذه الرواية.
طاووس ثقة، طاووس بن كيسان ثقة، وانفراد الثقة لا يضر.
ابن رجب
ولم يخالفه، لم يخالفوه.
ابن رجب يقول عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا.
يقصد لم يجد له أصلا مرفوعا غير هذا، لكن يكفي أن شيئا نسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسبه صحابي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع.
عدم رواية هذا المعنى الذي تحكم العادة بضرورة استفاضته إلا عن ابن عباس مشكل.
ليس مشكلا كبيرا، فكثير من الأمور انفرد بروايتها بعض الصحابة، وهي مما يجري العمل به.
كيف
كما نقض الوضوء بمس ذكري رواية بسرة بنت صفوان، كثير من الأمور انفرد بها واحد.
كيف
إنما الأعمال بالنيات انفرد بها عمر بن الخطاب. كثير من الأمور الشهيرة التي بني عليها كثير، مثلا إنما الأعمال بالنيات قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب العلم.
أي نعم،
وهو انفرد بروايته واحد من الصحابة.
كيف يقرر عمر هذه العقوبة تأديبا للرجال بينما يقع منها ضرر على طرف آخر؟
ليس تأديبا للرجال، هو إيثار لكتاب الله، لأنه النص القرآني. فإن طلقها أي طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الاجتهاد موافق لكتاب الله، لنص كتاب الله.
اعتبار الثلاث في مجلس ثلاثا هذا هو موافق لكتاب الله.
اعتبار الثلاث مطلقا ثلاث.
اي نعم،
اعتبار الثلاث
يعني هذا
ثلاثة.
الذي أجراه عمر.
اي نعم.
اي نعم،
هذا موافق
لكن مخالف لصريح ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم،
لما فعله في حديث ركانة.
اي نعم،
ولما روي أنه كان كذلك في العهد النبوي وخلافة أبي بكر صدر من خلافة عمر في حديث ابن عباس. فعموما هو هنا أخذ بنص في مقابل نص،
فيها
هذا اجتهاد للمجتهدين.
نعم.
الحق في الترجيح بين الأدلة.
في إيراد آخر.
نعم،
وهو أن حديث ابن عباس يتعلق بغير المدخول بها لا بالمدخول بها، فقد جاء في رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فهو خارج حلل.
هذا خارج أصلا محل إجماع، لأنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ولا عدته بنص كتاب الله في آيتين، في آية البقرة وفي آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، وآية البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف.
طيب شيخنا، حديث ابن عباس وحديث ركانة كلاهما يدلان على أن الطلاق
ركانة أيضا من حديث ابن عباس.
أي من حديث ابن عباس
كلاهما صحيح. حديث ابن عباس
يدلان على أن إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يحتسب طلقة، واحدة. لكن عندنا حديث عويمر العجلاني عند البخاري لما لعن زوجته فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي لم ينكر عليه قاع الطلاق الثلاث مجموعة في
لأن اليمين الموجبة موجبة الفرقة بينهما أبدا
فلا يؤثر الطلاق.
وهو لم يكن يعلم ذلك فلهذا لم قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم وفق هو هذا الطلاق. لكنه لا يقدم ولا يؤخر اليوم
لوجود اللعان.
إذا حصل اللعان بين أي زوجين فقد تمت الفرقة بينهما أبدا
فلا تأثير للطلاق.
نعم.
خبر فاطمة بنت قيس الذي أخرجه ابن حزم بسنده وفيه أن زوجها طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن. نعم. فذهب نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فأخبروه وقالوا هل لها من نفقة؟ فقال ليس لها نفقة وعليه العدة فأوقعها ثلاثا وهي ثلاث في مجلس.
لكن هذه وردت الثالثة بلفظ طلقها الثالثة.
طيب يكون هذا شارح طلقها ثلاثا.
لا أنها هذه هي الطلقة الثالثة فقد طلقها ثلاثا لم يقل أنها في مجلس واحد. وهو رجل من مخزوم وقد جاء بنو عمه وهم الذين كانوا يتلون نفقتها وتصرفها في ماله. نعم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
ابن العربي قال زل قوم في آخر الزمان فقالوا إن الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود بن عباس وكذا ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل إلى أن قال وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية عن أحد. وأما حديث الحجاج بن أرطاء فغير مقبول في الملة ولا عند أحد من الأئمة. إضافة إلى أن الأئمة الأربعة كما يعلم فضيلتكم على اعتبارها ثلاثا.
نعم. لكن عموما هذا المبالغات في لسان ابن العربي معروفة وكان كثير من العلم يقول إنه مثل ابن حزم وأن لسانه وصيف الحجاج خرجها من غمد واحد. عموما إذا جاء الحديث من وجه مقبول فإنكار من العربي له لا
يقدم ولا يؤخر.
نعم.
سبق إلى القول بأن الثلاث في مجلس واحد تحتسب طلقة واحدة زبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأفتى به عكرمة وطاووس وأفتى به من بعدهم المجد بن تيمية وشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم وغيره.
نعم.
يبدو قولا يعني مع أن ابن تيمية اتهم بأنه خالف إجماع الأمة في وقته لما تبنى
لأن الإجماع انعقد بعد الخلاف والإجماع إذا انعقد بعد الخلاف محل خلاف
ليس كالإجماع
الذي لم يسبقه خلافه.
هيئة كبار العلماء في فتوى الرسمية هنا ذهبت إلى احتسابها ثلاثا لأن الشيخ عبد العزيز
خالفة
والشيخ
عبد الرزاق عفيفي
ذهب إلى خلاف ذلك.
نعم.
قالوا أن عمر رضي الله عنه لم يرد بإمضائه أن يجعل ذلك شرعا كليا يعني حتى عمر لما جعله ثلاثا أراد فقط أن يكون مثل العقوبة التعزيرية في وقت ما أو القرار التعزيري في وقت ما ولم يرد أن الأمر
هو أنفذه بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم يعترضوا عليه وهو معتمد فيها على كتاب الله فكان ذلك ظاهر جدا أنه حكم شرعي أنه
لكن هو على كتاب الله
أنهم رجحوا دليلا من دليلين
أنهم
وجدوا دليلين دليل من القرآن وليس فيه
دليل القرآن يعني
ليس فيه ذكر الجمع ولا
التفريق
ليس فيه ذكر الجمع ولا التفريق لا هذا ظاهر القرآن.
أيوة
ظاهر القرآن أنه إذا طلق ثلاث طلقات لا تحل له إلا من بعد زوج ولم يذكر الله أنهن في
مجلس
واحد أو في مجالس. فهمت؟
طيب.
ورأوا أن كون ذلك في مجلس أو مجالس هذا وصف طردي.
لكن فسره عمل النبي صلى الله عليه وسلم
فسره إذا تعارض هنا ظاهر القرآن وهذا الحديث عندهم فرجحوا والأخذ بالدليل الأول هو ظاهر القرآن.
يرجح عندكم شيء في هذه المسألة شيخنا؟
أن تكون مثل سابقتها أن تكون رخصة
ينظر فيها القاضي
فيترخص لمن هو أهل للرخصة ولا يفتي بها من ليس من أهل الرخصة
ولا يكون على إطلاقه.
نعم.
طيب استأذنك في فاصل شيخنا فاصل أيها الأخوة نعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا سنسرع قليلا ونمر على بقية مسائل الطلاق ونحاول أن نستوفي ما بقي لنا. سأنتقل إلى محور يتعلق بأنواع الطلاق وأبدأ بالطلاق الرجعي الذي سبق أن أشرنا إليه وقلنا ضابطه أن تكون الزوجة
أن تكون الزوجة طلقت طلقة واحدة أو طلقتين ولم يكن ذلك الطلاق صادرا من قاض ولم يكن في مقابل عوض حتى يكون خلعا
ويكون بعد الدخول
طبعا.
هذا هو الطلاق الرجعي.
هذا الطلاق الرجعي.
هذا الطلاق الرجعي إذا طلقه الزوج ينقص من عدد طلقاته متاح له واحدة ويعطي الزوجين حق
التراجع. ما دامت في العدة. إذا خرجت عدتها فهو خاطب من الخطاب يمكنه أن تقبله يمكنه أن ترده.
هذه الرجعة واجبة أو جائزة؟
جائزة.
ما ليس لها حالات تكون فيها واجبة؟
لا فقط إذا طلقها في حيض ذكرنا الخلاف في ذلك. طيب. هل يجب عليه الرجوع؟
هل يلزم الإشهاد على الرجعة؟
ظاهر القرآن لزوم الإشهاد.
أمسكوهن بمعروف.
وفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأقيموا الشهادة لله.
فيجب إذن أن.
ولم يذكر الله ذلك في النكاح. والغريب أنه ذكر هذا الإشهاد في الطلاق والرجعة ولم يذكره في النكاح.
واتفقوا على الإشهاد.
النكاح قال. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يذكر الإشهاد.
لكن الفقهاء متفقون على الإشهاد في النكاح.
متفقون على الإشهاد حكما لله المالكية يرون أنه ليس ركنا ولكن لا يجوز الدخول بدونه وهو شرط لجواز الدخول
وليس لأصل العقد وليس صحة العقد
وليس ركنا للعقد.
طيب وفي الطلاق لما إذا لم يشترط عامة الفقهاء والنص فيه واضح وفيها أيضا حديث عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. فترون إذا الراجح وجوب
بالنسبة للطلاق إذا كان الناس يتجاسرون على إنكاره أو ينساه الإنسان فالراجح أن يثبت بوسيلة إثبات إما بالإشهاد وإما بالتسجيل وإما بالكتابة والتوقيع هذا شيء لا بد منه.
لكن إن حصل بكثرة
الإكرانه يعني الآن لا يكاد أسبوع يمضي إلا وتأتي زوجان بينهما تناكر في الطلاق.
سبحان الله.
نعم هل حصل الطلاق أم لا
يختلفان. هل يشترط رضا الزوجة في إرجاعها؟
لا بالنسبة للرجوع هو أحق بها لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
بما يكون الرجوع؟
الرجعة تكون بالنية والقول وبالإشهاد واختلف هل تقع بالفعل كما إذا جامعها أو مسها ونوى بذلك الرجعة ونوى بذلك الرجعة هل تحصل الرجعة به
ومثلها المقدمات
كلها المس وبقية المقدمات.
طيب شيخنا الطلاق البائن بينونة الكبرى هذا لا يسمى رجعيا؟
لا هذا ليس رجعيا.
ويترتب عليه؟
يترتب عليه الفرقة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا النكاح مختلف فيه مذهب الجمهور أن المقصود به أن يعقد عليها عقدا صحيحا ويدخل بها دخولا صحيحا دخول في قبولها في طهر وبعد ذلك إذا طلقها طلاقا أيضا صحيحا وانتهت عدتها يخطبها الأول إذا شاء ولها الحق أن تقبله وأن ترده وإذا أخذنا بالقول الآخر هو قول سعيد بن جبير أنه إذا طلقها إذا عقد عليها رجل في مجرد العقد تحل إذا طلقها قبل المسيس
مجرد العقد
إيه تحل لغيره لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يقل حتى ينكحها زوج غيره.
طيب وحديث حتى تذوق عسيلة
إيه نعم هذا غير لكن هو نظر
إلى الآية.
الآية فالآية النكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول وكل ذلك وارد في القرآن.
فإذا نسب للرجل
فإذا
كان
نسب للرجل كان
أقرب للدخول.
أقرب للدخول وإذا نسب للمرأة علم أن المقصود به العقد لكن علم من حديث زوجة رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تريدين أن تراجع رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته
فكان قاطعا لل...
وهنا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بدخول نعم لكن بيّن ذلك بما يفهم منه المقصود.
طيب شيخ
وهنا إذا عقد عليها رجل ودخل بها ثم تبين أن العقد غير صحيح بأن كان المهر مثلا باطلا أو كان بلا ولي أو كان الزوج محرما لها من حيث لا يشعران كان أخلع من رضاعتها وعمن وخال من الرضاعة والمشورة. فهذا النكاح تبين أنه غير صحيح أي مسائل الانكشاف، فلا يحل هذا ذلك للزوج الأول،
لا بد
من زواج صحيح. وكذلك إذا لم يدخل بها، والدخول هنا المقصود به قدر الحشفة فقط، وعلاج الحشفة يترتب عليه 50 حكما جمعها
تحتاج حلقة مستقلة
يزين في القوانين الفقهية.
طيب شيخنا، تقسيم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي قد مر معنا بعض الإشارات، لكن يريد فقط التفريق بينهما والضبط.
السني معناه الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهو المشروع، وهو أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فإن كان أكثر من طلقة فهو بدعي، وإن كان في طهر قد جامعها فيه فهو بدعي، وإن كان في حيض أو نفاس فهو بدعي.
نعم. طيب انتقل محور آخر شيخنا، وهو ما
هنا فقط تنبيه، وهذه نوازل تكثر. إذا طلق الرجل زوجته طلقتين وانتهت عدتها وتزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول، فإن طلقها طلقة واحدة حرمت عليه، لأنه بقي من العصمة الأولى،
ما يلغى احتساب الطلقتين.
لا يلغى.
بعض الفقهاء كانوا يرون أنه يستأنف،
هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه روي عنه ذلك، لكن بالنسبة
لأن هذا عقد جديد
ولو، لكن هو أصلا له ثلاث طلقات على زوجته، فما لم تأتي ثلاث طلقات تبقى يجوز
طيب
له
نكاح. طيب هذا يرد عليه إشكال، لو أنه طلقها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى ما عاد بقي له ولا طلقة، وتزوجت ورجعت إليه سترجع بثلاث.
نعم، سيبدأ من جديد.
طيب ولما
لكن إذا طلقها طلقة واحدة وتزوجها رجل آخر وولدت منه،
أجل أحسن فيكم من الثلاثة وبعدين
ثم تزوجها هو من جديد، فستحسب له تلك الطلقة الماضية. نعم.
طيب بعض المباحث التي هي من باب الطلاق وإن كانت لا تسمى طلاقا، نأخذها فقط بالتعريف والبيان وأهم الأمور. الخلع شيخنا،
الخلع فيه خلاف، هو طلاق أم لا؟
طيب صفته،
صفته أن يكون الطلاق على عوض
بطلب من المرأة،
طلب من المرأة فتطلب منه عوضا، يطلب منها عوضا على الطلاق. أيه. فيقول لها إن دفعتي إلي كذا طلقتك.
طيب وإن كان هو الذي بادر
بطلب، فسخت نكاحك.
إذا بادر هو بطلب العوض الطلاق أيضا خلعا،
كله خلع،
لا يلزم أن يكون بطلب المرأة،
لا يلزم أن يكون بطلبها دائما.
طيب
لكن الخلع ذكر الله سبحانه وتعالى إباحته عندما يقع منهما ظن أنهما لا يستطيعان الوفاء بأحكام الشرع.
كقصتي
فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا يقيما حدود الله لا يؤدي واحد منهما إلى الآخر حقه ويخالفان الشرع في ذلك، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وأطلق ذلك. وقد ذهبت طائفة إلى أن الخلع لا يجوز فيه أن يأخذ الرجل من المرأة أكثر مما أعطاها، لأنه قد استحل بما أعطاها فرجها وكان ذلك صداقا ونحلة، فكيف يأخذ منه زيادة عليها؟ وقال طائفة بل يأخذ فقط النصف، لأنه إذا طلقها قبل المسيس وجب لها نصف المسمى كان سمى لها صداقا. وعموما قال طائفة مذهب الجمهور أنه يصح بالمتمول دون غيره، الشيء الذي لا يتمول
لا يصح،
لا يحصل به الطلاق،
ما ليس مالا.
كما إذا خالعها على ما في يدها ففتحت يدها فلم يجد فيها شيء فلم يحصل الطلاق، لم يحصل الخلع. إذا كان في يدها ذبابة خالعها على ما في يدها ففتحت يدها فطارت،
لكن الباب. المهم أن يكون مالا،
فهذا ليس صالحة. مالا، لكن هذا اختلف فيها. إذا لم يكن في يدها شيء أصلا اتفق الجميع على أنه لا خلع. إن كان في يدها غير متمول كذبابة مثلا
وقع الخلاف.
وكذلك إذا كان شيئا يسيرا جدا لا اعتبار له كحبة واحدة من الأرز هذا غير متمول لقلته.
يعني
وإذا قال لها خالعتك على خمر أو خنزير أو نحو ذلك فهذا باطل، لأنه لا يصح في الطلاق. طيب في الصداقة
روى البخاري في صحيحه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال ترد الدين علي حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. الخلع يقوم مقام تطليقة واحدة؟
الخلع هو طلقة لكنها بائنة.
بائنة.
اي نعم. فلا يحل له إرجاعها إلا برضاها وعقد جديد.
عقد جديد.
وصداق جديد.
يعني بينونة صغرى تكون.
اي نعم بينونة صغرى. وعند الحنابلة والشافعية هو فسخ. فلا يلزم به عدة وعند الجمهور.
نعم. هو وإذا لزمت العدة كم تكون؟
إذا لزمت العدة العدة المعروفة.
إذا كانت أدوات الإقراء تعتد بحيضة واحدة.
إيه نعم. لا هذا هذا إذا لم يكن طلاقا وإنما كان فسخا.
نعم.
فتستبرأ
حيضة واحدة.
نعم.
طيب شيخنا الفرق بين الخلع وطلب الطلاق هو العوض فقط؟
نعم هو طلب الطلاق بدون عوض وهذا بالعوض.
طيب متى يشرع للمرأة؟
وبالنسبة لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلولة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن ثابت بن قيس بهذه الصفة وثابت بن قيس بن شماس خطيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كريما وسخيا وخطيبا ومن علماء الصحابة
لكن ما
لكنها لم يجعل الله حبه في قلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وحكمه في هذا إما أن يكون تصرفا بصفة القضاء وإما أن يكون إخبارا عن الحكم الشرعي المحض وإما أن يكون تصرفا بصفته النبوية أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
والراجح لأنه يترتب عليه شيء كثير.
يترتب عليه شيء كثير. فلذلك القاضي لا يجبر الزوجة على الخلع إذا لم يكن الزوج راغبا فيه لأنه ليس أولى منه بنفسه. ولو كان كذلك لكان كل امرأة رأت من زوجها شيئا ذهبت طلبت الخلع والقاضي يخالع بدون رضاه.
حتى لو وجد القاضي سببا وجيها.
لا وإذا وجد سببا وجيها
يقدر هذا
أذية أو كان شتمها أو سبها أو سب أباها وأمها
فحينئذ
لكن,
لكن الذي ليس للقاضي أن يتدخل فيه هو ما إذا كان فقط بسبب
البغض,
البغض والكذا لا يتدخل فيه.
نعم.
أما ما عدا ذلك من الأسباب فله.
نعم.
طيب شيخنا اللعان.
بالنسبة للعان عائدا بالله هو أن يقذف الرجل زوجته المحصنة المؤمنة فهو مختص بالمحصنات المؤمنات فإذا قذفها بالزنا أو بأن الولد ليس منه.
نعم.
هو له صورتان ومثل القذف كله القذف له صورتان إما
بالزنا.
بالزنا أو بإنكار الولد.
طيب.
فإن قذفها بالزنا أو بإنكار الولد قال إن الولد ليس منه فلم تصدقه بذلك ولم يجد شهودا أربعة شهود يشهدون عليها لا يوجد أربعة شهود لا يحتاج إلى
لعان.
لعان إذا لم يوجد أربعة شهود يشهدون على ذلك فله الحق أن يدعوها عند القاضي والقاضي يحلفه بالمسجد هذه الأيمان ويحلفها هي ويحلفه هو
ويفرق
بينهم فهو يحلفه أربعة أيمان لقد زنت ويحلف اليمين الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو يحلف ما هذا الولد مني أربعة أيمان ثم يحلف اليمين الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تحلف أربعة أيمان لقد كذب علي واليمين الخامسة أن غضب الله عليها غضب الله عليها أو غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حلف أي واحد منهم الأيمان الأربعة الأول يوقفه القاضي ويقول اتق الله فإنها الموجبة هذه اليمين الأخيرة موجبة للتفريق بينهما أو هي موجبة للعنة عليه وإن كان كاذبا ولغضب الله عليها هي إن كانت كاذبة.
يا لطيف.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم إن أحدكم على كاذب فهل منكم من تائب
فيعلمه أن يتوب
يعلمهما في ذلك الوقت. نعم. فإذا نكل هو عن يمين من هذه الأيمان الخمسة لم
يقع اللعن.
نعم.
حتى لو تمها
حتى لو إلا حتى يتمها. وإذا نكلت هي كذلك عن يمين من هذه الأيمان
قبل إتمامها.
نعم قبل إتمامها نقول معناها الرجوع عن اليمين امتناع من اليمين.
فإذا أتم فرق
إذا أتم فرق بينهما وانتفى النسب والولد لا توارث بينه وبين من كان ينسب إليه من كان زوجا لها ولا ينسب أيضا للزنا.
نعم.
فالفرق بينه وبين ابن الزنا أنه هو إذا قذفه شخص نسبه للزنا يؤدب.
نعم.
لكن يقال له ابن لعان.
نعم.
ويحال أمره إلى الله لا يدر.
وتستبرأ بحيضة؟
لا هي خلاص انتهت فرق بينهما.
اي نعم. لغيره من الخطاب.
اي نعم.
يعني
لا هو لا تحل له ابدا.
لا لغيره.
لغيره نعم اذا انتهت عدتها.
بعد عدة. عدتها ثلاثة قرائك.
اي نعم. وكان اذا كانت حاملا بوضع حملها. طيب. كما سنتي به بالعدة.
الإلاء.
بالنسبة للإله هو حلف الرجل ألا يطأ زوجته أو ألا يدخل عليها أو ألا يكلمها
ويترتب عليه
أنه يعطى فرصة وهي فرصة 4 أشهر إذا رجع خلالها وكفر عن يمينه فالعصمة بحالها وإلا فرق بينهما لكن قبل 4 أشهر لا يتدخل القاضي لا يفرق بينهما
طيب
لأن الله قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا الإله جائز والنبي صلى الله عليه وسلم على من نسائه شهرا وأكمل 29 يوما ثم دخل عليهن وبين أن الشهر 29. وإذا حلف الرجل لا كلم امرأته فهذا أيضا إيلاء
يدخل فيه
وكذلك إذا حلف لا قبلها فيكون هذا من مثابة الإيلاء.
طيب الظهار
الظهار عائدا بالله هو تحريم الرجل امرأته أن يقول هي علي كظهر أمي في الأصل أو هي علي كأمي أو أي محرم آخر هي علي كأختي أو كظهر أختي ونحو ذلك من المحرمات
ويترتب عليه
وهو عبارة عن كذب وافتراء ولا يحل للإنسان أن يقوله ويترتب عليه منعه من أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار
وهي
التي أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة لما جاءت خولة رضي الله عنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وبين الله سبحانه وتعالى هذا الظهار وشأنه قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا جعل ذلك منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا معناه يرجعون لحلها أراد الرجوع إلى حلها فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإذا هذه كفارة
تحرير رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب.
نعم.
والرقبة هنا جاءت بالإطلاق مع أنها جاءت في مواضع في موضع آخر من القرآن تحرير رقبة مؤمنة في كفارة العتق. فمن أهل العلم من يحمل المطلقة على المقيد فيرى أن كل رقبة عتقها كفارة فلا بد أن تكون مؤمنة لأن الله قيدها بذلك في سورة النساء في كفارة القتل.
طيب شيخنا أستاذ ننتقل إلى موضوع العدة أيضا ونمر على مسائله سريعا. أولا غير المدخول بها إذا طلقت هل لها عدة؟
لا عدة لها بنص كتاب الله فإن الله قال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقال في سورة البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن.
فإذا عدة مقصورة على المدخول بها.
المدخول بها
طيب إن كانت المدخول بها تحيض لها
إن كانت تحيض فعدتها 3 قروء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وقد اختلف في القروء هل هن الأطهار أو الحيض أظن أن قد فصلنا ذلك سابقا. فإن القرأ والقرأ يطلق على الاجتماع إما اجتماع الدم في الرحم وإما اجتماعه في الرحم هو الطهر واجتماعه في الفرج هو الحيض وكل ذلك وارد في لسان العربي. فإطلاق القرأ على الحيض منه قول الشاعر يا رب ذي ضغر علي قارضي له قروء كقروء الحائض وإطلاقه على الطهر منه قول الأعشاء أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. القروء التي تضيع هي الأطهار للحيض.
نعم. السؤال شيخان كيف تحتسب يعني منذ متى تبدأ الحساب من يوم
إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه
أيوة.
فأول حيض وجدته فهذا بداية الحيض ثم الحيض الذي يليه ثم الحيض الثالث
إذا انتهى الثالث
هل العبرة بنهايته أو العبرة ببدايته هذا هو محل الخلاف. إذا اعتبرنا الأطهار فالعبرة ببدايته أول شيء رأته من الحيض فقد خرجت من عدتها وإذا اعتبرنا القروء الحيض فلا بد من نهايته.
طيب عدة التي لا تحيض الصغيرة أو كبيرة السن
الكبيرة والصغيرة عدتها وكذلك التي ارتيب فيها في هذا بين ذلك عدتها ثلاثة أشهر
من يوم
لأن
يوم
الله قال نعم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن معناه كذلك.
نعم. طيب ما الذي يلزم المعتدة شيخنا؟
لا بقية عدة
الحامل
عدة الحامل وضع حاملها مطلقا وهذه الوحيدة التي يجتمع فيها المطلقة والمتوفى عنها
ولو بعد يوم
وحتى المفسوخ نكاحها كالمخالعة فإذا ولدت حملها انتهت عدتها سواء كانت عدتها من طلاق أو من عتق أو كانت من استبراء أو كانت من الخلع فالله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
البائنة بينونة كبرى أيضا نفس العدة طيب الذي يلزم المعتدة شيخنا ما
هو العدة أصلا لماذا شرعت
استبراء
ليست استبراء العدة إنما شرعت لأن المرأة كانت محمولة النفقة والسكنة وكانت في حضن زوج وفي حضانته فلو أنها طلقت وخرجت من بيتها بنفس اليوم أين ستجلس؟
تحتاج وقت للتهيئة
تحتاج البحث عن مكان تؤجره تستقر فيه وعن نفقة وعن تكيف مع الوضع الشديد فأعطاها الله هذه المهلة تبقى النفقة جارية عليها والسكنة جاري عليها والحضانة جارية عليها. نعم.
بالنسبة للزوم البيت هل يلزمها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه
أو طلقت
وهو طلقت وهي فيه طلاق؟ نعم
هذا كله محل خلاف فالطلاق يقول الله فيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإذا كان البيت يملكه زوجها أو كان ملك غلته بوقف أو غير ذلك أو كان استأجره إيجارا دفع فاستمر فلا تخرج منه حتى
كان يلزمه أن يدفع نعم زيادة فهو ملزم بالدفع.
نعم لكن إذا كان توفي عنها زوجها ففيه خلاف هل يلزم أن تكمل العدة لأن الله ذكر ذلك في الطلاق ولم يذكره في المتوفى عنها
خروج
المتوفى عنها قال يتربص لم يمسين أربعة أشهر وعشرا ولم يحدد مكان ذلك لكن مذهب الجمهور أنها تعتد أيضا في بيت الزوجية إن كان الملك ملكا للزوج أو كان قد دفع إيجاره فإن كان مستأجرا فإن الزوج لم يعد له ذمة لأنه بمجرد الموت تخرب ذمته.
فتوى عائشة بخروج المعتدة هل هو خلاف
المعتدة المتوفى عنها
فقط
يعني
وليس المطلقة؟
نعم.
طيب هذا المكث في البيت يكون ليلا ونهارا أو ليلا فقط؟
لا هو في الليل فقط.
والنهار؟
النهار لها الحق أن تتصرف في حوائجها وتذهب حيث شاءت.
ترك الزينة والتجمل؟
نعم هذا الإحداد لا بد منه بالنسبة للمتوفى عنها تحد مطلقا لا تلبس لباس زينة ولا تكتحل ولا تدهن بما فيها رائحة طيبة ولا تمس طيبا بالنسبة للمطلقة لها الحق أن تفعل ذلك لزوجها لكن لا تبديه إلا لمحرمها وزوجها.
سألت له عليكم شيخنا مسائل تحتاج جواب
يبقى فقط ذات البينونة الكبرى هل لها الحق أن تتجمل لزوجها مع أنه لن يعود إليها أبدا؟
صحيح.
هذا محل خلاف
يختلف فيه. مسائل سريعة جدا طلاق بغير العربية يقع؟
نعم يقع.
إذا تزوج الرجل من مطلقته البائنة بينونة كبرى زواجا شرعيا فكم طلقة له أجبنا على هذا. التطليقات الممتدة شيخنا الذي يقول أنت طالق كعدد ورق البرسيم أنت طالق من جدة إلى الرياض أنت
هذا النوع هو من اتخاذ آية الله هزوا ويعاقب صاحبه. وابن عباس أتاه رجل فقال طلقت امرأتي ألفا فقال الثلاث تكفيك والباقي رد عليك وقد عصيت ربك وبانت منك زوجته.
وتقع واحدة على حسب
على الخلاف
الاختيار. من كرر كلمة طالق بقصد الإسماع لا بقصد التعداد
إذا كانت بالعطف بالواو فالعطف يقتضي المغايرة وإذا كانت بدون عطف فهي واحدة
يمكن أن تقع واحدة.
نعم.
إرغام الوالد
وهذا الخلاف في التأسيس والتأكيد معروف في قواعد الفقه هل التأكيد مقدم على التأسيس أو التأسيس مقدم على التأكيد؟
جيد. إرغام الوالد أو الوالد الابن على تطليق زوجته
هذا من الإكراه
الذي يطاع
من الإكراه
ويطيع
هذا محل خلاف لكن إذا كان ذلك بسبب نقص في دينها أو خلقها لا بد أن يطيع وإن كان في غير ذلك فلا وكذلك إرغامه على الزواج بامرأة معينة.
نعم ناقشنا هذا خلاص. أكرمكم الله شيخنا استعجلت قليلا حتى بس نتم المسائل بنهاية الحلقة شكر الله
ما
لكم.
أتممناها لكن
نتم ما أردنا أن نعرض له بقي يمكن هنا حوالي 10 مسائل أن نتجاوزتها لكن ربما أخذنا تصورا إن شاء الله لا بأس به عن الباب ومسائله الكبرى ومفاصله. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات وشكرا لشيخنا الجليل على إضاءاته وإضافاته وتعليمه لنا. نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح